اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر رضي الله عنه ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب رضي الله عنه، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. الحديث الأول هو تتمة الباب السابق الذي بدأناه في الأسبوع الماضي، وهو الباب الذي ترجم له البخاري بقوله: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ فذكرنا في الدرس الماضي الحديث الأول في هذا الباب، وكذلك التعليقات التي ذكرها أو التعاليق التي ذكرها الإمام البخاري، واليوم نكمل هذا الباب بهذا الحديث الذي برهن فيه أو دلل فيه البخاري على أنه تنبش قبور مشركي الجاهلية، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. فقال البخاري حدثنا مسدد وهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسد البصري المتوفى سنة 228 للهجرة. قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان العنبري التنوري البصري كذلك متوفى سنة 180 للهجرة عن أبي التياح واشتهر بكنيته وهو يزيد ابن حميد الضبعي المتوفى سنة 128 للهجرة عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعني بعد أن هاجر من مكة فنزل أعلى المدينة يعني في قباء أعلى المدينة هي منطقة العوالي أو العالية وهي قباء وما حولها نزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف وقباء كانت مساكن بني عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة هنالك بعض الروايات للبخاري فأقام فيهم 24 ليلة لا كما هنا 14 ليلة والشيخ زكريا الكندهلوي في كتابه الأبواب والتراجم يرجح أنه أقام 24 ليلة لحيثيات ذكرها ونريدها فيما بعد فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار وبني النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءوا متقلدي السيوف ما معنى متقلدي السيوف يعني جعلوا حمالة السيف على أعناقهم جعلوا نجاد السيف على مناكبهم معنى هذا أنهم قد أظهروا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم مستعدون لنصرته ولحمايته فالسيوف جاهزة على مناكبهم وعلقت بأعناقهم هذا معنى متقلدي السيوف فيقال تقلد السيف إذا وضع حمالته على عنقه نعم فجاءوا متقلدي السيوف يقول أنس كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أردف أبا بكر خلفه لماذا؟ مع أنه من المعروف أن أبا بكر لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة خاصة فهو أبو بكر هاجر على ناقته ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة أردف أبا بكر واختصه به من بين أصحابه تنويها بقدره وإعلاما بشأنه وتشريفا له رضي الله تعالى عنه فهذه مزية النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص بها أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله ملأ بني النجار كلمة الملأ في اللغة تطلق على الأشراف فهنا وملأ بني النجار يعني شجعانهم ورجالهم وجماعتهم حول النبي صلى الله عليه وسلم وهم متقلدو السيوف رضي الله تعالى عنهم قال حتى ألقى بفناء أبي أيوب يعني طرح رحله في فناء أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهنا كلمة ألقى بفناء يعني طرح رحله يعني نزل في بيت أبي أيوب لأن النازل بمكان يلقي رحله فيه فهي كناية عن أنه عليه الصلاة والسلام قد نزل في بيت
أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. نعم، قال أنس: وكان يحب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي حيث أدركته الصلاة. وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلذلك يصلي حيث أدركته الصلاة، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، لأن الأرض كلها مسجد. وكان كما ورد هنا: وكان يصلي في مرابض الغنم. مرابض جمع مربض، وهو مأوى الغنم، يعني الأماكن التي تجتمع فيها الغنم تسمى مرابض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مرابض الغنم، وسيأتي للصلاة في مرابض الغنم باب خاص هو الذي قرأناه اليوم. وكان يصلي في مرابض الغنم، ثم قال أنس: وإنه أمر ببناء المسجد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار، كذلك إلى جماعة وأشراف من بني النجار، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. ثامنوني يعني بيعوني حائطكم بثمنه. فهنا معنى ثامنوني يعني اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي أختاره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك على سبيل المساومة، فهو ساومهم ليشتري منهم هذا الحائط. والحائط هو البستان الذي فيه شجر وعليه بنيان. يعني كلمة حائط لا تطلق على أي بستان، الحائط هو البستان الذي فيه شجر وعليه بنيان. نعم، وفعلا في الحديث أن فيه شجرا، وقد قطعه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيرد معنا. فهنا قال لهم: ثامنوني بحائطكم، يعني ساوموني لأشتريه. وقال الخطابي قوله عليه الصلاة والسلام: ثامنوني يعني اذكروا أنتم ثمنه، فيه دليل على أن صاحب السلعة أحق بالسوم، يعني هو الذي يطلب الثمن أولا، لأنه عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يذكروا الثمن ولم يقطع فيه من عنده صلى الله تعالى عليه وسلم. هنا لما طلب منهم أن يذكروا ثمن هذا الحائط، ماذا أجاب أصحابه أصحاب هذا الحائط؟ قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. كما ترون أقسموا يمينا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. هنا إلا إلى الله يعني إلا من الله، فهنا إلى بمعنى من، وهي رواية الإسماعيلي في تخريجه على صحيح، في مستخرجه على صحيح البخاري. نعم، يعني رواية الإسماعيلي: لا نطلب ثمنه إلا من الله. ماذا يدلكم هذه القطعة من الحديث؟ على ماذا تدل؟ تدل أن أصحاب الأرض أصحاب الحائط لم يأخذوا ثمنه، وقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله. فهذا الحديث يبين بظاهره أنهم لم يأخذوا ثمنه. لكن الذي ورد في السير، نعم، ولا بد أن نذكر هذا، وهو رواه الزهري مرسلا، يعني هو من مرسلات الزهري، أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سيرد معنا في باب المغازي إن شاء الله تعالى، أنه سأل من أصحاب هذا المربد، أو هذا في رواية السير المربد، قالوا: لغلامين يتيمين هما سهيل وسهل. وهذا مر معكم في السيرة، أليس كذلك؟ لغلامين يتيمين كانا في حجر أسعد بن زرارة، هما سهيل وسهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الرواية، رواية الزهري، المرسلة طلب منهما ثمن، أن يذكرا ثمن هذا المربد أو هذا الحائط، فقالا نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه منهما. ويروي الواقدي عن الزهري طبعا في هذه الرواية أنه ابتاعه بعشرة دنانير، وهنالك رواية أخرى تقول تتم هذه الرواية أنه أمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك. إذن صار لدينا روايتان، رواية أنس في صحيح البخاري، الرواية التي أخرجها البخاري وهي الرواية الصحيحة، وفيها أن بني النجار وهم أصحاب البستان لم يأخذوا الثمن، وهذه الرواية الأخرى التي هي رواية الزهري المرسلة. طيب رواية المرسل الزهرة عفوا رواية الزهري وهي مرسلة صحيحة أم ضعيفة؟ مرسلات الزهري ضعيفة، هذا أمر مقرر عند علماء الحديث وعلماء المصطلح. لذلك الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري جزاه الله تعالى خيرا على هذا الكتاب قال وحديث أنس أصح، حديث أنس أصح من رواية الواقد عن معمر وغيره عن الزهري بهذه الرواية المرسلة. ثم قال ابن رجب فإن مراسيل الزهري لو صحت إليه، يعني صح الإسناد إلى الزهري، نعم هي من أضعف المراسيل، مرسلات الزهري هي من أضعف المراسيل. لذلك قال الصحيح ما رواه أنس أو ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. هذه القضية أيها الإخوة توقفنا عند مسألة هامة، ما هي؟ هي أن الله عز وجل أكرمنا والحمد لله أننا نقرأ صحيح البخاري، صحيح البخاري الذي لا ينازع في صحته العلماء ولا يجادل في صحته العلماء، فرواياته وأحاديثه هي الأحاديث الصحيحة قطعا. معنى هذا أنه قد نقرأ حديثا فيه كما رأيتم الآن، ولدينا من الأقوال التي استقرت في أذهاننا أو من الأحاديث التي سبقت لنا في قلوبنا ما يخالفها، فنحن في الحقيقة الآن حين نقرأ صحيح البخاري نختبر معلوماتنا ونمتحن ما استقر في أذهاننا، أليس كذلك؟ فنرى يا ترى هل الأشياء التي نحن قد انطوينا عليها أو التي ولدت لنا قناعات معينة واستقرت في أذهاننا هل هي صحيحة أم لا، وما مدى قرب هذه الأقوال من الميزان الصحيح أو بعدها عن هذا الميزان الصحيح، أليس كذلك أيها الإخوة؟ فهذا أمر هام جدا أننا بفضل الله تعالى علينا نقرأ ما قطع العلماء بصحته، وهذا الأمر هام جدا لأننا ينبغي أن نزين ما يعني عرفناه أو سمعناه. نعم قد نكون قد سمعنا أشياء كثيرة أو قليلة ولا يوجد لها دليل ولا يوجد عليها برهان، فنحن حينما نقرأ هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته نحن نختبر ما نعلم صحيح ونختبر ما سمعنا لنرى هل هو بعيد عن الصواب أم هو قريب. لذلك ليس بعيدا أيها الإخوة أننا يعني قد نطلع على حديث ويفيد أمرا ويفيد مسألة وقضية قد تصادم قناعة كانت قد استقرت في أذهاننا، هنا يجب مباشرة ألا نردها على الفور، لأن الإنسان عادة لإلفه لبعض القناعات أو بعض المسائل التي درج عليها، بمجرد أن يسمع خلافها أو نقيضها ماذا يفعل؟ يسارع إلى ردها على الفور. هنا نقول يجب أن نتريا ويجب أن نتوقف وألا نسارع إلى الرد ولا إلى الإنكار لمسائل قد تفجأنا حينما نقرأ هذا الحديث الصحيح. نعم، بل يجب علينا أن نقلب وجوه النظر وأن نعاود النظر فيما قد انطوينا عليه من مسائل وفيما عرفناه من معان، لعلنا قد انطوينا على خطأ ودرجنا عليه فترة من الزمان، والله تعالى أكرمنا أن نرجع إلى الصواب في هذه المسألة. وكم هنالك من العلماء الكبار، طبعا الوقت لا يتسع الآن لأذكر أمثلة، أذكر ذلك في المستقبل إن شاء الله، كم من العلماء الكبار بدها من الفقهاء الأربعة وغيرهم، كان إذا لاح لهم فيما يأتي من الزمن أمر ظهر لهم أنهم كانوا على خطأ فيما ذهبوا إليه، ماذا يفعلون؟ كانوا يرجعون إلى الصواب ويرجعون عن الخطأ مباشرة. ولذلك يعني حتى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كان له فقه في العراق وصار له فقه في مصر، أليس كذلك؟ فإذا الأمثلة كثيرة أيها الإخوة، على أنه إذا عرض لك أمر وهو يخالف ما كنت تذهب إليه فلا تسارع إلى رده ولا تسارع إلى إنكاره، بل عليك أن تتريث وتتلبث وتتمهل لتقلب النظر في هذا الشيء الذي سمعته بعد ذلك، وخاصة إذا كان مستندا إلى دليل صحيح متفق على صحته، فحينئذ العودة إلى الصواب خير من التمادي في الخطأ أو من التمادي في البعد عن هذا الأمر الصحيح الذي أكرمنا الله به. فهذا يعني ظهر من خلال هذه الرواية التي في صحيح البخاري. هم قالوا، قال لهم ثامنون بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. ويقول الحافظ ابن رجب رضي الله عنه وقد روى الحسن البصري روى أو روي عنه في هذه القصة في هذين الغلامين أنهما وهبا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني رواية الحسن البصري توافق رواية أنس في صحيح البخاري، توافقها. نعم، الحافظ ابن حجر كما سيرد معنا في كتاب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، يعني الحافظ ابن حجر حاول يوفق بين الروايتين، كيف هذه الرواية الصحيحة رواية أنس هم لم يأخذوا ثمنا، وتلك الرواية رواية الزهري اللي هي رواية مرسلة. قال لعله إذن، يعني إذا أردنا أن نجمع، لعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقسموا يمين ما يغدو مال ثمن وما يعني يتقاضوا ثمنا، سأل مين المختص بهذا الحائط، أنه غلامين محتمل يكون أصحاب الأرض، أرضوا مين الغلامين، محتمل يكون ذلك. ولذلك منظل منقول حديث أنس هو الصحيح، لأنه في أصل الروايات أنه أبو أيوب محتمل يكون دفع الثمن لهذين الغلامين وليس أبا بكر كما روى الزهري في روايته المرسلة. على كل يجب عليكم أن تعلموا أن كل بلاغات الزهري بلاغات واهية، أي مسألة هامة إخواني الكرام، مرسلات الزهري أضعف المراسيل وبلاغات الزهري واهية، وهذا يترتب عليه أمور أذكرها لكم في المستقبل إن شاء الله، لأن هنالك بعض الروايات التي هي من روايات الزهري بلاغا، وهي لا يصح أن تذكر في السير على الإطلاق، لأن فيها شيئا من الغض يعني أو الطعن في بعض مجالات السير. لا أريد أن أتوسع في هذه المسألة كثيرا، يأتي الأمر في موضعه إن شاء الله تعالى، لكن أردت هنا أن أقف عند هذه النقطة، وأنه طالب العلم الذي يتحرى الحق ويطلب الصواب في المسائل يصيغ بسمعه إلى الأقوال الأخرى ولا يرفضها على الفور ويردها مباشرة، لأنه يحرم بذلك الخير الكثير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. فنحن والحمد لله نقرأ الميزان الصحيح، وهو صحيح البخاري الذي أطبقت الأمة وأجمعت على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، فهذا أمر يجب ألا ننساه وألا يغيب عن أذهاننا، فلدينا الميزان الصحيح والحمد لله رب العالمين. نعم، نتابع إذن ماذا قال أنس. فقال أنس رضي الله عنه: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب. خرب جمع خريبة، يعني مثل كلم وكلمة، على وزن كلم وكلمة، أو قالوا من ناحية الضبط اللغوي يصح أن نقال خرب، جمع خربة، مثل عنب وعنبة. وبعضهم قال ويجوز أن نقول خرب، جمع خربة، وهي الثقب المستدير في الأرض، يعني الثقب في الأرض المستدير يسمى خربة وجمعه خرب. وفي بعض روايات البخاري: وفيه حرث. حرث بدل خريب حرث، معلومكم الرسم واحد لكن اختلف ايه؟ اختلف النقط. نعم، وفيه حرث، هذه قال الإسماعيلي وهو صاحب المستخرج على صحيح البخاري من كبار العلماء، قال من قال حرث فهو محتمل يعني وارد، قال لأن الأرض إذا حرثت ولم تزرع أو زرعت فرفع زرعها كان فيها أخاديد والشقوق باقية في الأرض، ولذلك جاء في الحديث ثم بالخرب فسويت، ولذلك قال ممكن أن يقول ثم بالحرث فسويت، يعني سويت الأخاديد والشقوق التي في الأرض. على كل، لما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، هنا الشاهد في الحديث وسنذكره بعد أن ننتهي من الحديث، قال ثم بالخرب فسويت. إذا كانت على رواية الخرب، ما هي الخرب؟ هو البناء المتهدم، يعني هو البناء المتهدم، فهذا البناء المتهدم يكون على مرتفع من الأرض، فيحتاج لتسويته إلى أن يحفر ثم يسوى بالأرض. المهم سواء كان خربا يعني بناء متهدما خرابا، أو كان شقوقا في الأرض، أو كان حرثا، النتيجة معروفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الأرض مستوية لتصلح للصلاة. نعم، قال ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع. ولذلك قالوا يجوز قطع النخل لمصلحة، هذه مما استنبطت. الأصل أنه لا يجوز قطع الشجر المثمر، ونص على ذلك كثير من العلماء، قطع الشجر المثمر لا يجوز، لكن هنا قطع النخل لمصلحة هامة وهي بناء المسجد. نعم، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد قطع النخلة، فصفوا النخلة قبلة المسجد وجعلوا عضاضتيه الحجارة، يعني عضاضتي باب المسجد الحجارة. ما العضاضتان؟ معروفتان، العضاضتان ناحيتا الباب، الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عضاضتي المسجد، يعني عضاضتي باب المسجد من الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة ليبنوا الجدر وهم يرتجزون. ما معنى يرتجزون؟ يعني ينشدون الرجز، يتعاطون الرجز. لما فعلوا ذلك؟ للتنشيط. اي نعم، تنشيطا لنفوسهم لتيسير العمل عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم ويرتجز معهم صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هؤلاء الذين يعملون في بناء المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام معهم. قال والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. هنيئا للأنصار والمهاجرة، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. في رواية: فاغفر الأنصار بدون لام والمهاجرة. في رواية: فانصر الأنصار والمهاجرة. طبعا هنا بحث يقولون لا حاجة إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشعر أم لا يقول الشعر. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروحنا فداه كان لا يقول الشعر وإنما ينشده، فهو شعر رجلين من المسلمين. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني هو عليه الصلاة والسلام لا ينشئ شعرا، أما أن يتمثل بشعر أحد أو برجز أحد فهذا ليس فيه شيء. إذن هنا انتهى هذا الحديث. الصحابة رضي الله تعالى عنهم بنوا المسجد وبناه معهم النبي عليه الصلاة والسلام. ما المقصود من ذكر هذا الحديث هنا؟ هذا هو الوارد وهو السؤال: لما ذكر البخاري هذا الحديث؟ ما المقصود من تخريج الحديث هنا؟ المقصود من تخريج الحديث أن موضع المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور المشركين فنبشت وأخرجت عظامهم منها. وهذا يدل على أمرين. ما هما؟ يدل على أن المقبرة إذا نبشت وأخرج منها العظام ونقل منها عظام الموتى لم تعد مقبرة ويجوز الصلاة فيها. هذا أولا. ويدل هذا ثانيا على أنه تكره الصلاة في المقبرة ولو كان فيها قبور المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما هي قبور مشركين ما مو مشكل، نبشها وأزال العظام منها، فيدل على كراهة الصلاة في المقبرة ولو كانت قبور المشركين سدا للذريعة، أي لذريعة اتخاذ القبور مساجد. كيف؟ قال ابن رجب: قال لأنه قد يتطاول العهد ولا يعرف الحال وتحدث بعد ذلك فتنة، ننسى مين هذا اللي مدفونون. لذلك دل على أمرين: الأمر الأول أن المقبرة إذا نبشت وأخرج ما فيها من عظام لم تعد مقبرة وجازت الصلاة فيها، ودل ثانيا على كراهة الصلاة في المقبرة ولو كانت قبور المشركين لما فيه من سد الذريعة إلى اتخاذ المقابر أو القبور مساجد. وقد يقال بالإضافة إلى ذلك، وسيرد تفصيله فيما سيأتي من الأبواب إن شاء الله، لكن الحافظ ابن رجب جزاه الله خيرا أشار إلى هذا إشارة جميلة جدا. قال: وقد يقال مع هذا إن نبش عظام المشركين، إن في نبش عظام المشركين للصلاة في أماكنها، ماذا في هذا؟ تباعدا في الصلاة عن مواضع العذاب والغضب. تباعدا في الصلاة عن مواضع العذاب والغضب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وسيمر هذا معنا لما مر على المكان الذي هلك فيه أقوام، طلب إليهم أن يسرعوا وألا يمكثوا في المكان. لذلك قال: لما نبشت عظام المشركين وأخرجت أبعدوا الصلاة عن مواضع العذاب والغضب، وسيرد هذا إن شاء الله مفصلا فيما سيأتي من الأبواب بإذن الله تعالى. نتابع الآن باب الصلاة في مرابض الغنم. مرابض الغنم ما هي؟ كما قلنا مأوى الغنم، الأماكن التي تأوي إليها الغنم وتجلس الغنم فيها. ما حكم الصلاة في مرابض الغنم؟ جائزة وصحيحة. هنا يقول البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، وهو الأزدي البصري، له ترجمة رائقة إن سنحت لنا فرصة نذكرها إن شاء الله، متوفى 224 للهجرة، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه، متوفى 160 للهجرة، عن أبي التياح. من أبو التياح؟ يزيد بن حميد الضبعي. أنتوا عم تلاحظوا أنه رجعنا إلى أبي التياح الوارد في الإسناد السابق. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول. من يقول ثم سمعته بعد يقول؟ هم في احتمالين. الأول إما أبو التياح هو نفسه يقول ثم سمعت، يعني أنسا بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، يعني زاد فيها قيد قبل أن يبنى المسجد. والحافظ ابن حجر العسقلاني قال ثم سمعته، الذي قال سمعته وشعبة سمع أبا التياح مرتان لما روى الحديث، قال كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. إذا سواء كان الذي قال ذلك أنس أو قال ذلك أبو التياح، الأمر واحد. المهم أنه مرة قال كان يصلي في مرابض الغنم، ومرة زادها قال قبل أن يبنى المسجد. أولا مما تلحظونه أيها الإخوة أن هذا الحديث هو مختصر الحديث الذي قبله، صحيح؟ لأن الحديث الذي قبله هو حديث أنس، وانظروا كيف جاء فيه قول أنس، انظروا الحديث المطول، يعني الحديث المطول انظروا إليه: وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. إذن هذه الجملة موجودة في الحديث السابق، فذكرها الآن البخاري بإسناد آخر إلى أبي التياح، ولكن ذكره مختصرا فقال كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. طيب هذا السؤال، قبل أن يبنى المسجد يعني بعد بناء المسجد صار النبي يصلي أين؟ صار يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام، وكان لا يصلي في غير المسجد إلا لضرورة، لأمر عارض. نعم يصلي في غير المسجد إذا استدعى الأمر ذلك، أما الأصل أنه كان يصلي في المسجد. لكن السؤال الآن هو لما قال قبل أن يبنى المسجد، يعني بعد ما بني المسجد، هل نسخت الصلاة في مرابض الغنم؟ لأنه قد يفهم القارئ ذلك أنه كان يصلي قبل أن يبنى المسجد، فإذا هل منعت الصلاة في المرابض الغنم بعد بناء المسجد؟ ما الجواب؟ الجواب لا، طبعا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام استغنى بالمسجد عن الصلاة في غيره من المواضع. لكن لو سأله رجل كما في صحيح مسلم برقم 360 ويروي جابر بن سمرة هذا الحديث، رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. فإذا دل هذا الحديث على أن الصلاة في مرابض الغنم لم تنسخ وهي جائزة، والبخاري ذكر هذا الحديث للدلالة على أن الصلاة في مرابض الغنم إنما هي جائزة. طيب هذا في مرابض الغنم، فماذا عن مواضع الإبل؟ فذكر البخاري ذلك بعده مباشرة، فقال البخاري: باب الصلاة في مواضع الإبل. والله البخاري الله يرضى عنه يعني صاحب ذكاء وصاحب فهم ثاقب، قال مواضع الإبل، مع أنه كل الأحاديث اللي واردة يا أما معاطن الإبل أو مبارك الإبل أو مناخ الإبل أو مرابد الإبل، يعني نصوص الكلمات التي ورد فيها الحديث بهذه الألفاظ. فالبخاري لا قال في معاطن الإبل، ولا قال في مبارك الإبل، ولا قال في مرابد الإبل، ولا قال في مناخ الإبل، ماذا قال في ليه؟ قال لتشمل هذا كله، لأن المعاطن تختلف عن المبارك، تختلف عن المناخ، تختلف عن المرابد. المعاطن هي أماكن اجتماع الإبل بعد سقيها، بعد ما يعني تصدر من المنهل، يعني من مكان الشرب تجتمع، فالمكان الذي تجتمع فيه الإبل بعد أن تشرب تسمى المعاطن. طيب الآن سؤال، لما قال اسمعوا اقرأ لكم الحديث، قال البخاري حدثنا صدقة ابن الفضل، قال لما بتجاوز الآن الرواة معلش يسامحونا حتى ما ننقطع عن المعنى، قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره. ما معنى يصلي إلى بعيره؟ يعني جعل بعيره سترة، يعني حط بعيره بالعرض وصلى إليه فجعل بعيره سترة، وهذا الحديث سيرد في باب اتخاذ المصلي سترة له في الصحيح. طيب لما سئل ابن عمر انه انت عم تصلي الى بعيرك فماذا قال؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فاذا ابن عمر هو في هذا متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى البعير، جعل البعير سترتان، وابن عمر فعل ذلك. طيب ماذا استنبط منه البخاري؟ ليه ذكره؟ مين بيقدر يذكر لي؟ لجواز ذلك فعلا. معنى ذلك البخاري أخذ من هذا أنه يجوز الصلاة في المواضع التي يكون فيها الإبل مناخة أو قائمة، هيك ذهب البخاري. نعم. طيب ماذا نفعل بالأحاديث اللي هلا مر واحد منها، وهو أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في مبارك الإبل فقال لا. أحاديث كثيرة فيها النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو مبارك الإبل. إذا بتريدوا اكتبوا مثلا بعض الأحاديث على السريع، يعني منها حديث جابر ابن سمرة اللي مر معنا آنفا رقم 360 في صحيح مسلم، اي نعم، وهو ان رجلا سأله اصلي في مرابض الغنم قال نعم، قال اصلي في مبارك الإبل قال لا. ومنها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الامام احمد في المسند، ورقمه في المسند 18538، اكتبوا هذا الرقم انتوا، ولو تكتبوا رموز ارقام ترجعوا له بعدين لا بأس بذلك، لانه هي يعني بتسهل عليكم العودة الى المصادر. 18538 ورواه ابو داود برقم 184، وفيه يعني في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. شايفين الفرق؟ مرابض الغنم قال إنها بركة، ومبارك الإبل قال إنها من الشياطين. ومنها حديث عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد في المسند برقم 16788، وابن ماجه 769 وغيرهما، قال عبد الله بن المغفل رضي الله عنه كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. هن نؤمر يعني يسمح لنا أن نصلي في مرابض الغنم. وهنالك حديث لأبي هريرة كذلك ورقمه في مسند أحمد 9825، وابن ماجه 768، وغيرهما إذا بترجع إلى طبعة المسند تخريج فيه كامل ومفصل. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وهنالك أحاديث أخرى بنفس المعنى لصحابي آخرين، نكتفي بهؤلاء. طيب الآن كيف نجمع بين ذلك؟ هون النبي عليه الصلاة والسلام جعل بعير سترة وصلى إليه، وابن عمر فعل ذلك، وهذه الأحاديث تنهى عن الصلاة في معاطن الإبل أو في مبارك الإبل، فكيف نجمع بين ذلك؟ نعم، وهذه الأحاديث صحيحة يعني، لكن هي ليست على شرط البخاري، ما في ولا حديث منها على شرط البخاري، فما أخرجها البخاري رضي الله تعالى عنه. السندي، هذا عابد السندي من العلماء الكبار، شو قال؟ قال الحديث في النهي عن المعاطن، وقف عند المعاطن، قال ما ورد من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وهي أماكن تجمع الإبل بعد شرب الماء، النهي خاص بها فلا يشمل غيرها. فهو السندي يعني أول كلمة مبارك ومناخ ومرابد كلها بكلمة إيه؟ المعاطن. فقال النهي خاص بالمعاطن ولا يقاس به سائر المواضع. هنا دخلوا عليه للسندي، يعني دخلوا على تعقبوا، قالوا له أنت فسرت كله بالمعاطن، لكن في روايات مبارك ومناخ ومرابد، اختلاف الألفاظ يعني قد يشي أو يفيد شيئا آخر. طيب لذلك غير السندي من العلماء شو قال؟ قال المراد النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل وفسر ذلك، فقال فإنها خلقت من الشياطين. على ما يدل هذا؟ على ما يدل لما قال فإنها من الشياطين أو قال فإنها خلقت من الشياطين؟ قال العرب كل شيء مارد وعاتي بيسموه شيطان، يعني كل شيء في شدة نفور يسمونه شيطان. فهنا لما قال فإنها من الشياطين يعني فيها نفار شديد، الإبل فيها نفار شديد، تنفر وتشرد بسرعة. ما نسمع نحن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالإبل تنفر وتشرد. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن الصلاة في معاطن الإبل فيها خطر شدة نفور الإبل، مما يكون له أثر على المصلي، قد تقطع عليه صلاته، أو يحصل له أذى منها، أو قد تشوش عليه باله وتفرق عليه فكرة، فهو في الصلاة وخايف إيه؟ إنه ينفر له شيء إبل، شيء بعير، نعم، ويأخذه بطريقه، نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا في معاطن الإبل. أما هذا مضمون في مرابض، مرابض الغنم، الغنم من طبيعتها إيه؟ مسالمة ونعيانة، ويعني ما بتساوي شيء، إيه نعم. فلذلك قال العلماء، قال صاحب لامع الدراري، هيا شوفوا يعني استنبط كلام جميل، صاحب لامع الدراري قال النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس على عمومه ولا لعلة في نفس ذات الإبل، وإنما لأنها هي تشوش البال، يعني مو لأنه نجاستها أشد مثلا من الغنم، وإنما لأنها تفرق البال وتشوش الذهن أثناء الصلاة. ولذلك شو قال صاحب لامع الدراري؟ شوفوا الأذهان لما بتتحرك بتفكر بالاستنباط. قال فإذا صار ما عند المصلي نوعا من الطمأنينة من الإبل بأي سبب من أسباب الطمأنينة، مثل أن تكون الرواحل مدربة. ما معنى مدربة؟ قال مدرب مروض، بمعنى لا يقوم بعد إقعاده ولا ينفر على صاحبه بعد إناخته. فمعنى ذلك أنت عم تصلي وراء الإبل ومطمئن. فلذلك قال إذا حصلت الطمأنينة بأي سبب من أسباب الطمأنينة أو رابط أنت إيه البعير عقلته تماما. إذا عقلته قد ما شراد فهو يلزم مكانه، فحينئذ إذا حصلت الطمأنينة فلا مانع من الصلاة، سواء كنت أمام بعير واحد أو كنت أمام جماعة إبل. إذا كم في الآن يعني محاولة للتفريق بينهما؟ الأول السندي جعل النهي عند المعاطن خاصة، إذا كان جعل عند المعاطن خاصة معنى حديث البخاري بالنسبة له ما بيأثر، لأنه ابن عمر صلى أمام بعير واحد مو بالمعاطن. لكن أنا وجدت لابن رجب تفسير والله رائع جدا وجميل جدا. هذا الرجل يعني الله فاتح عليه الزلمة سبحان الله. وأنا بقولكم اشتروه كتابه فتح الباري إذا وجدتوه، فتح الباري مع أنه مات الله يرحمه يعني وصل لكتاب الجنائز ومات ابن رجب ما كمل. قال ابن رجب النهي اللي وارد في الأحاديث عن الأماكن التي تجتمع فيها الإبل سواء كانت معاطن أو مبارك عادة هي الأماكن اللي بتكون بدار الإقامة بالمدينة، يعني بالأماكن تجمع الإبل. لذلك قال أما الموضع التي تنزله الإبل أثناء السير فليس عطنا ولا يكره الصلاة فيه. ولذلك عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره يصلي إلى البعير، أنه بالسفر كان يحط البعير النبي سترة ويصلي إليه في أسفاره. ولم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه في المدينة دخل إلى معاطن الإبل وصلى فيها. فعلا هذا كلام صحيح، لم يعرف لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في معاطن الإبل وين؟ في مكان تجمعاتها في القرى أو في المدينة. أما وهو راجع من السفر من غزوات نعم جعل البعير عرضا وصلى إليه وجعله سترة، فهذا لا يسمى أصلا يسمى عطنا. لذلك كأنه ابن رجب هنا يشير إلى أن تعميم الحكم كما ذهب إليه البخاري أنه كأنه جواز الصلاة في مواضع الإبل عموما كأنه لا يتفق مع الأحاديث الأخرى الصحيحة، وفرق بين أن يكون البعير قائما في سفر أو تكون معاطن معدة للإبل، فهذه المعاطن الصلاة فيها مكروهة ونهي عنها. طيب سؤال الآن، مواضع البقر تلحق بالإبل أم بالغنم؟ العلماء طبعا ابن المنذر وعطاء ومالك قالوا البقر تلحق بالغنم، تلحق بالغنم. طبعا هو وارد بهذه المسألة طبعا العلماء على أن الغنم البقر تلحق بالغنم، وارد أحاديث في حديثين متعارضين لكن كلاهما ضعيف يعني ما بنستنبط منهم حكم. الحديث الأول رواه ابن وهب في مسنده، مسند ابن وهب عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال اسمعوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر يعني أذن هنا أمر بمعنى أذن، وأمر أن يصلى في مراحي الغنم والبقر. لكن هذا الحديث في إسناده مجهول. نعم الحديث الآخر اللي هو ضعيف كذلك لا يؤخذ به رواه الإمام أحمد في المسند، ارجعوا الإمام أحمد مسند موجود رقمه 6658، وفيه بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابد الغنم، مرابد ومرابض بمعنى واحد، ولا يصلي في مرابد الإبل والبقر. فهون زيادة والبقر غير صحيحة لأن الإسناد ضعيف، هذا الإسناد إسناد حديث عبد الله بن عمر رقم 6658 إسناده ضعيف. لذلك العلماء عطاء ومالك وابن المنذر وأكثر العلماء قالوا البقر يلحق بالغنم. نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. لكن قبل ما تروحوا اكتبوا صدقة ابن الفضل، متوفى 223 وقيل 226، وسليمان ابن حيان هذا أبو خالد الأحمر، تعرفوا أبو خالد الأحمر مشهور بكنيته، متوفى 189. قال حدثنا عبيد الله، مين عبيد الله هذا؟ عبيد الله العمري، عبيد الله ابن حفص ابن عمر، ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اكتبوا عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، متوفى 144 أو 145 أو 147. ونافع مولى ابن عمر متى توفي؟ 117 للهجرة. وتراجم هؤلاء نذكرها فيما بعد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم.